بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في بيت من بيوته للمدارسة في دينه ومعتقدنا أن يجمعنا في دار كرامته. هذا هو يوم الجمعة 11 من شهر صفر الخير من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس الثالث من شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
نعم، الحفظ. ونبه الأخوان ممن لهم همة في حفظ هذا الكتاب الهام القيم الذي قاعد أصلا بل أصولا من الأصول أهل السنة والجماعة، أن يبدأوا بالحفظ من الآن، وما بين سيلة وأخرى كما هو المتبع نسمع للحفاظ إن شاء الله حتى نهاية الكتاب، ثم يختبر فيه من له رغبة في ذلك بإذن الله. نعم.
محمد خليل هراس رحمه الله. أركان الإيمان: هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنه يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب معنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى وعلى موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا.
نعم، الكلام في مسائل الإيمان على معتقد أهل السنة والجماعة كما تلحظون، ومن أول الواسطية يقول الشيخ رحمه الله: أهل السنة والجماعة من اعتقادهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أخذ هذا من حديث جبريل، وأخذه من نصوص الكتاب والسنة، وينبغي أن يكون لدى طالب العلم إلماما بهذا حتى يعرف المنهج السني الشرعي من المنهج الكلامي البدعي. فإن علم الكلام، والذي لا تزال العقائد إن كان لها تدريس في بعض بلدان المسلمين لا تدرس على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تدرس على منهج علم الكلام الذي هو دراسة مسائل الاعتقاد من منظور الفلسفة. فيبدأون لا يبدأون بقال الله وبقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يبدأون هل الأصل النظر والشك أم التصديق أم غير ذلك من أمور لا نحب أن نخوض فيها، لأن منهجنا يقوم على منهج الكتاب والسنة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فالإيمان، الإيمان بالله وهو الانقياد والخضوع له والإيمان به سبحانه في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والتصديق بما أنزله على رسله وما أراده من خلقه، فإنه ما أراد منهم إلا ليعبده وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأركان الإيمان الستة كما لا يخفى عليكم، كما أن أركان الإيمان الستة كما أن أركان الإسلام خمسة. والإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، ورد في كتاب الله وصف عظيم لهم، فقد ذكر الله تبارك وتعالى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أجلس الطفل هذا. وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله أذن له أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذا ملك واحد. وبينت السنة لما أراد الله إهلاك قوم لوط أن ملكا واحدا من ملائكة الله أخذهم على جناح من أجنحته بأرضهم وجبالهم ووهادهم وأشجارهم وكل ما عليه، حتى سمع أهل السماء صراخهم ونباح كلابهم، ثم جعل عليها سافلها بأمر الذي يقول للشيخ كن فيكون. وتعلمون في وصف جبريل عليه السلام كيف لما رآه المصطفى صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها فزع وخاف خوفا شديدا جدا، فإنه صلى الله عليه وسلم رآه في أول نزول الوحي شتى أجنحته وله 600 جناح فسد ما بين المشرق والمغرب، فخاف صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خديجة في قصة بدء نزول الوحي كما ذكر ذلك الإمام البخاري في أول الصحيح، وغير هذا من الأوصاف الكثيرة. فهم خلق من خلق الله، يعاديهم اليهود عليهم من الله اللعنة، ويعاديهم الرافضة عليهم من الله اللعنة. فقد أشرنا في دروس ماضية إلى أن اليهود والرافضة هم ألد الفرق عداوة لملائكة الرحمن، وخاصة جبريل أمير الوحي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. و من استهواهم الشيطان فلم يؤمنوا إلا بما يسموه المحسوس لم يؤمنوا بالملائكة، ولذلك تنطلي عليهم شبهات وترهات الصليبيين وأحفاد القردة والخنازير الذين يسمون بالمستشرقين، فإنهم يشككون في ملائكة الرحمن ويصورونهم بأمور كفرية. نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إلى الله من قولهم ومن قول من تشبه بهم. فلا بد أن نعرف لملائكة الرحمن قدرهم وحقهم. وقد أفرد للحديث عنهم من أحسن ما رأيت في هذا الدكتور عمر الأشقر وفقه الله بكتاب جيد سلس الأسلوب، بين أصنافهم ووظائفهم ومنزلتهم وحياتهم وجميع ما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الملائكة، وهو كتاب مطبوع في جزء لطيف يباع في الأسواق اسمه عالم الجن والملائكة، وفرق حتى يفرق لك بين عالم الجن وبين ملائكة الرحمة. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، والكتب هي وحي الله إلى أنبيائه ورسله، هي كلامه تبارك وتعالى ووحيه وشرعه الذي أنزله على من اصطفاه من خلقه، وهي كتب كثيرة جدا، لكنها ما نعلم وما ذكر لنا في كتاب الله هو كما ذكر الشيخ رحمه الله صحف إبراهيم والتوراة التي أوحى الله إلى موسى والزبور إلى داود والإنجيل إلى عيسى والقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بها ونؤمن بكل كتاب أنزله الله إلى رسول من رسله وإن لم يسمى لنا هذا الكتاب، مثل ما نقول في الرسل أننا نؤمن بكل نبي وكل رسول سواء ظهرت لنا أسماءهم أم لم تظهر لنا أسماءهم، فإن الله قص على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص بعد هؤلاء الأنبياء والمرسلين ولم يقصص عليه كثيرا من قصص أولئك الأنبياء والرسل، فما يقال في الرسل يقال كذلك في الكتب. نؤمن بذلك جميعا على مراد الله كما أراد الله من غير أن نحرف أو نبدل. نعم.
والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق.
الرسل اللي الآية اللي قال ورسل قد قصصناهم صحح في خطأ في الآية. وبالمناسبة يعني لا أجيز لأحد من الأخوة صغر أو كبر إذا وجد خطأ أو استدراك إلا ينبهنا له، فإن العلم رحم بين أهله وجل من لا يفسو أو يذهل عن بعض. فجزاء الله خير الأخوان حول الآية في خطأ في الطباعة في قوله تبارك تعالى رسل الصفحة ورسلا قد قصصناهم، اكتب عندك قصصنا فقط، أضف الهاء والميم. قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الفرق بين النبي والرسول، وقد بينت ما هو الراجح حين ذاك. والجديد هنا مسألة معرفة أن الله اصطفى من الرسل عليهم الصلاة والسلام خمسة هم أولي العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ركن الإيمان بالبعث. والإيمان بالبعث أيها الأحبة قد أعطي في كتاب الله جزءا أو مساحة كبيرة جدا من الآيات الضخمة التي ربط فيها الإيمان بالله والإيمان بالبعث، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لعدة أسباب. منها أن من أهم الفروق بين المؤمنين والكفار هو عدم إيمان الكفار بالبعث والحساب، وشاهد هذا مشتاق على حياتهم اليومية إلى هذا اليوم. فإن الكافر يرى أن هذه الحياة هي الفترة الوحيدة التي تتاح لهذا الإنسان فيها أن يتمتع فيها بما يشاء. من هنا لا يرعوي أحدهم أن يمارس كل نزوة وكل فجر وكل فاحشة من مشروب أو نكاح أو غير ذلك من أمور الملذات، في كل أمر ينهمون نهمة نعوذ بالله منهم ومن حالهم. أما المؤمن فإن الله قد هدب طباعه بهذا الشرع الشريف، فصحح النظرة للحياة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ووصف الحياة الآخرة بأنها ماذا؟ وإن وصف الدار الآخرة بأنها هي الحيوان. والحيوان هنا أي الحياة المستمرة التي لا يلحقها فناء، هي الحياة الدائمة. وبلال رضي الله عنه لما ذكر زوجته في قصته المشهورة وبعدها أفاق من إغماءته يعني عاتبها وقال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هناك الحياة الأرحب وهناك الحياة الفصيحة، ماذا تساوي 50 أو 60 أو 100 سنة من عمر الزمن؟ إنها تمضي ولا شيء. بل كل واحد منا في هذا المجلس وغيرنا، كل من سألته كم تشعر أن مضى من عمرك يقول أشعر أن السنوات اللي مضت كأنها أمس لما كنت صغر ولا لما كنت كذا. فماذا تساوي هذه السنوات؟ لكن من عمر هذه السنوات القليلة بالإيمان والطاعة يرزقه الله تبارك وتعالى السعادة التي لا شقاء بعدها، ويرزقه الشباب الذي لا هرم بعده ولا مرض فيه، ويرزقه بجنة عرضها السموات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك أعطي الإيمان بالبعث وبالجزاء حديثا ضخما جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذب به من كذب من الكفار ومن الأمم اللاحقة. فتعلمون قصة ذلك الشقي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أتزعم وأخذ عظما قد أرم وفته ثم نفخه، وقال: يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا من بعد ما أرم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ثم جاء الاستدلال العقلي الشرعي المادي على البعث، فقال الله تبارك وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، بما ضرب؟ بالعظم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: لو أن لك عقل يا عدو الله الذي أجريت هذا الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبل ما تستنكر أن يحيي الله العظم، لماذا لم ترجع إلى أصلك وأنك من نطفة قذرة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ شوف الاستدلال، ما قال يحييها القوي، ما قال يحييها العزيز، لا، أعطاه الاستدلال العقلي الشرعي من واقع ما يحس به. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي قدر على الإيجاد من العدم هو القادر على الإعادة، والإعادة في عرف الناس أسهل. أما في جانب الله فلا يعجزه شيء، لا ابتداؤها ولا إعادتها، كلا الأمرين في حقه سواء، فهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يأتي دليل آخر من واقع ما يحسونه ويمارسونه، وأرض يعني وشجر موجود في أرض هذه الجزيرة إلى هذا اليوم: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يقطعون هذا الشجر ثم يحك عود بعود بهكذا بقوة فتولع النار. من الذي يقول إن النار تولع من الرطوبة والماء؟ إن هذا أمر خلاف ما عهده الناس في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها ووسطها. لا تشتعل النار إلا مع وجود اليابس، ولا تشتغل مع وجود الماء، بل الماء هو عدو الناس. ولكن هذا الشجر الذي لا يزال يوجد في الحجاز إلى الآن، شجر المرخ، يعني حين تفقد الناس يعني يحك عود بعود بقوة وتشتعل النار مع أنه أفضل. هذه آية من آيات الله، لأن الذي سلب النار خصوصيتها لما رمى الكفار إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له: كوني بردا وسلاما، هو الرب وهو الخالق سبحانه الذي جعل الشجر المرخ بعضه إذا حك في بعض تولع منه النار. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم يأتي الإلزام ويأتي فتح الأفق إلى ما هو أكبر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، ومن أنكر إعادة الأجسام البعث الجسماني فهو كما قال الشيخ كافر بالله. وقد زعم وتزعم هذه القضية الفلاسفة الذين لا يزالون يصورون للناس في الجرائد والمجلات وبعض المقالات على أن الفيلسوف الإسلامي فلان، الفيلسوف الإسلامي ابن سينا، الكندي، الفارابي، السهروردي، ابن سبعين إلى آخره، وهم ملاحدة زنادقة ينكرون المعاد الجسماني ويقولون بتناسخ الأرواح، كل هذه الأسماء، ويقولون أن النبوة ليست اصطفاء واختيار، وإنما هي كل نبي يستطيع أن يصبح ذكي، كل ذكي يستطيع أن يصبح نبي، وغير هذا من كبرياتهم. ويقولون أنه ليس هناك جنة ولا نار، وإن الأنبياء والرسل كانوا يخدعون الناس والعوام بأن في شيء اسمه جنة ونار. طيب ليش الجنة والنار؟ قالوا الجنة تعلم الفلسفة، والذي ما تعلم الفلسفة فهو في النار، إلى آخر هذا الفراء الذي هو كفر بواح بالله. وهناك بعض الطوائف الضالة التي تزعم كما أشار الشيخ إلى أن الله تبارك وتعالى يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام. يقول الشيخ الهراس أن هؤلاء مبتدعة وفساق، ولعل هذه القضية تحتاج إلى مزيد بحث، هل هم يكونوا مبتدعة فساق أو قد يصلون إلى الكفر؟ ليه؟ لأن هذا الشرع لا يوجد فيه نص يعارض العقل الصريح، والعقل الصريح يقول إن هذا الجسم هو الذي مارس الحسنة ومارس الخطيئة، فكيف يعطى الجزاء على جسم ما فعلها؟ والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وقد حرم الظلم على نفسه، فإن هذا الجسد مهما يعني تفرق في أنحاء الدنيا بحارها وجبالها ووديانها يجمعه الذي يقول للشيء كن فيكون. والدليل على هذا قصة الرجل الذي معروف بأنه قال لذريته إذا أنا مت سأحرقوني ثم ذروني على مهب الريح، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا شديدا، فأحرقوه ثم فتوا ما بقي من هذا الجثمان ثم ذروه على مهب الريح في الهواء للبحار وللرياح وللوهاد والجبال، فقال الله له كن فكان كما كان. فقال الله له ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، يعني من شدة خوفه، مع أن هذه الصفة يعني عقلا الذي يمكن القدرة وش حكمه كافر، ولكن هذا من سعة رحمة الله فغفر الله له ما يعني بدر منه وما فعله، مع أنه ما يجوز أحد أنه الآن ويجي يقول ما دام أن الله غفر لهذا إذا أنا بقول يلا أحرقوني وذروني حتى أصير لام، هذا قد قامت عليك الحجة، فمن فعل هذا وأنكر قدرة الله فقد كفر بالله كفر بوح. لكن موضع الشاهد أن الله لا يعجزه شيء، بعد ما عمل البشر كل ما في وسعهم قال الله له كن فكان كما هو واقفا في حاله ووضعه كما كان في الدنيا. فنؤمن بالبعث ويفنى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب اللي هو وأخرت العصعص في آخر فقرة من فقرات الظهر، ومعروف بصفة البعث يوم القيامة وحين تقوم القيامة أنه يمطر على الأرض مطر أشبه ما يكون بمني الرجال، ثم تبدأ الناس تظهر من الأرض وتنبت ويرجع الإنسان كما كان، فيحشرون في المحشر حفاة عراة غرلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف علينا وعليكم أهوال يوم القيامة. نعم.
وأما القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، تقدره بكسرها قدرا إذا حط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله
مسائل القدر كما هو معلوم هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم الأشياء وقدر مقاديرها وكتبها عنده في كتاب محفوظ عنده من قبل خلق الأرض والسماء بخمسين ألف سنة، فكل حركة وكل سكنة وكل رمشة عين فقد سبق كل ذلك في علم الله من قبل خلق الأرض والسماء بخمسين ألف سنة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحدث أصحابه ووضع إصبعه في فمه هكذا، ثم قال والله الذي لا إله غيره أن ثم رقمها في كفه والله إن هذه الرقمة قد كتبت وقد سبقت في علم الله من قبل خلق الأرض والسماء 50,000 سنة. فكل أمشة وكل حركة، بل الله تبارك وتعالى ذكر أنه يعلم ما هو أخفى من السر، والذي أخفى من السر هو الأمر الذي لم تفكر به بعد. علم الله أنك في لحظة كذا في يوم كذا ستفكر في مسألة كذا وكذا، كل ذلك حتى الذي ما قد خطر في ذلك كل ذلك قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض. والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى.
تحت قوله والمراد بها نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله، هذه المصطلحات بالذات لا بد من حفظها لأنها تتكرر كثيرا. ما معنى التحريف؟ ما معنى التعطيل؟ ما معنى التكييف؟ ما معنى التشبيه؟ ما معنى التمديد؟ كل هذه المصطلحات لا بد من حفظ معانيها حتى تكون معلومة في ذهنك كلما مر. نعم.
الفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول.
نعم. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام الإجمالي على أركان الإيمان شرع تفصيله، يبدأ بأساس الأمر كله وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله تولى توحيد الأسماء والصفات مناقشة هذه المسألة الهامة، بل الركن الأول من أركان الإسلام، فإن توحيد الأسماء والصفات هو الذي عرف الخلق، عرف الخالق إلى خلقه. فكيف عرفنا الله؟ وأنه الرحمن والرحيم والعليم والقدير والأول والآخر والظاهر والباطن، والذي يعلم السر وأخفى، والذي يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، والذي ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له. من الذي عرفنا بهذا كله؟ إنه توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو أكثر أنواع التوحيد وقع الاختلاف فيه. وإنك لتعجب من قضية هي أساس هذه المسألة. آمنت كل الطوائف بأن الله بذاته ليس كمثله شيء. هذه المقدمة لها نتيجة. فالسلف رحمهم الله أهل السنة والجماعة هم الذين وفقهم الله لهذه النتيجة. قالوا إذن الذي ما دام أنه بذاته ليس كمثله شيء فهو في صفاته ليس كمثله شيء. فالكلام بالذات كالكلام بالصفات سواء. الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. أما الطوائف الأخرى فلم تسلم بهذه النتيجة، وإنما منهم من حرف، ومنهم من عطل، ومنهم من كيف، ومنهم من شبه، ومنهم من مثل، على ما سيرد تفصيله بإذن الله. لذلك بين الشيخ رحمه الله وبين الشيخ العراس رحمه الله المحترزات التي احترزها أهل السنة والجماعة في إيمانهم بالله، ليخرج من هذا المنهج كل طائفة ضالة لم تلتزم بهذه الكتاب والسنة. هذه تسمى المحترزات، مثلما أنه يسمى للتعريف إذا ورد أي تعريف يسمى له إيش؟ محترزات التعريف، يعني الأمور التي تخرج أي شيء يدخل على هذا التعريف، فيبقى التعريف جامعا مانعا. نؤمن بالله من غير تحريف، والتحريف كما عرفه الشيخ رحمه الله يأتي من باب الإمالة، حرف الشيء إذا أملته. وقد ذكر أهل العلم أن التحريف يقع على نوعين اثنين، إما تحريف لفظي وإما تحريف معنوي. فأما التحريف اللفظي فهو مثل قراءة بعض المبتدعة وكلم الله موسى، قرأوها برفض لفظ الجلالة فقرأوها وكلم الله موسى، قلب الفاعل إلى مفعول والمفعول إلى فاعل، يصبح المتكلم من؟ موسى. غير ما تعلمون الآية من المتكلم فيها؟ الله تبارك وكلم الله موسى. فهم حين يقرؤونها وكلم الله موسى يصير متكلم من؟ موسى. وهذا تحريف لفظي، وهو وإن كان محدودا عند بعض الطوائف إلا إن أشد خطرا منه التحريف الثاني. أصحاب الجهاز هذا لابد يغيرون هذا الجهاز لأنه يحسب معنا نظر الإخوان، يشوفون لهم دبره معه بهذا الشكل ما يصلح، لأنه يؤذين بهذا. التحريف الثاني وهو الأخطر والأكثر انتشارا من القديم إلى هذا اليوم، التحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ الذي ورد من عند الله عن المعنى الذي أراد الله. فمثلا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. نؤمن كما آمنا أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، نؤمن أنه ليس كمثله شيء في صفاته واستواءه. واستواءه صفة من صفاته. فاستوى استواء يليق بجلاله ليس كاستواء البشر. جاء التحريف فقال من قال إن معنى استوى استولى. هذا هو التحريف المعنوي. لما ترى أمام كلمة استوى بألف مقصورة، لو أن هؤلاء الذين يقولون إن معناها استولى، لو أن معناهم ومرادهم صحيح، هل كان الله سيعجز من أن يجعل لاما فوق الألف المقصورة؟ أجيبه حاشا، ما يمكن أن يعجز الله. هذا أمر في هذه القضية. ثانيا، ما معنى استولى في اللغة؟ إن استولى هي مغالبة بين اثنين، يكون أحدهم مقهور مغلوب والثاني قاهر غالب. فلو تعارفت أنا وهذا الأخ الكريم على هذا الكرسي الذي أجلس عليه، ثم طلع أقوى مني وركلني خارج هذا المسجد، ايش اسمك انت شيخ؟ نعم جلال. فقلتم استولى جلال على كرسي محمد، ايش يقول؟ لان هذا القران، لماذا اضرب هذا المثل يا اخوه حتى تنتبهون؟ لان هذا القران نزل بلغه العرب، فلا يجوز ان يفسر بغير لغه العرب. فاستولى يعني ناقش هؤلاء الذين، وهذا منتشر في كتب التفسير وعند مدرسين يدرسون ثقافة إسلامية ومحاضرين ومتكلمين في إذاعة وتلفزيون وفي جرائد وأساتذة الجامعات ومدارس ثانوية ومعاهد، رجالا ونساء إلا من رحم الله. يقول لك إن معنى الرحمن على العرش استوى استولى، تقول له مهلا، ما معنى استولى؟ إذا استولى الجلال على كرسيه يطلع محمد مغلوب وجلال غالب. إذا طبقت هذا المعنى على الله، هل يليق بالله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من الذي كان يعارك ربنا حتى استولى ربنا على عرشه؟ ومن هنا تعرف لماذا كان سلف الأمة يشددون النكير على المبتدعة المؤولة، لأنهم يصفون الله بأمور لا يجوز أن تخطر على البال. الرحمن على العرش استولى، من الذي كان يغالب حتى جاء واستولى عليه؟ تعالى الله وتقدس عن هذا الكلام، تعالى الله وتقدس عن الذين يقولون هذا الكلام. فيجب أن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته من غير أن نحرف كلام الله، سواء كان تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا. التعطيل ايضا محترز من المحترزات. تقول في لغه العرب جيد عطل، الجيد اللي هو ايش؟ العنق. جيد عطل يعني جيد او عنق معطل من الزينه. فالتعطيل هو الترك والاخلاء، هذا في اللغه. اما في الاصطلاح فهو جحد الصفات الالهيه وإنكار قيامها بذات الله. وهناك من المعطلة أعداد وأعداد، هناك من يقول لم يستوي الله ولم ينزل ولا يسمع ولا رحم ولا يغضب ولا يرضى، وهذا والعياذ بالله من أقبح أنواع العقائد الزائغة، عياذا بالله من ذلك. يلفت الشيخ الهراس رحمه الله إلى مسألة التحريف والتعطيل وأن بينهما عموم وخصوص مطلق. يقول فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دونه، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. المثل اللي ضربناه قبل قليل ما هو؟ الاستواء. من نفى المعنى الحق الذي هو الاستواء اللائق بجلال الله، وأثبت المعنى الباطل الذي هو إيش؟ الاستيلاء. قال ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنها لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. التعطيل يوجد بدون تحريف عند أولئك وما أكثرهم حتى في حياتنا المعاصرة اليوم، الذين ينفون المعاني اللائقة بجلال الله ثم يتركون الكلام مبهما بدون معنى. وهذا المصطلح ايضا يعني مصطلح دقيق لا بد ايضا ان ننتبه له. التفويض في تفويض شرعي وفي تفويض بدعي، فانتبه معي بذلك. التفويض الشرعي هو تفويض كيفية الصفات لله رب العالمين. يعني لما واحد يسأل يقول كيف استوى الله، ماذا تقول؟ الله أعلم. كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ الله أعلم. أنا لا أعلم كيف، أنا أؤمن بكلامه، أما كيف لا يعلم كيف استوى إلا هو، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء. ولذلك آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي الأصل الذي منه تنطلق كل صفة لله تبارك وتعالى. فالتفويض السني الشرعي هو تفويض علم كيفية الصفة وحتى كيفية الموصوف. نفوض علمها لمن؟ لله رب العالمين. أما التفويض البدعي الذي حمل لواءه الأشاعرة فهو أنهم يفوضون اللفظ والمعنى فلا يفهم منها شيء البتة أبدا. يقول لك اقرأ حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا تفهم منه شيء، ليه تريدني أرجع عقلي؟ يقول أمروها حتى يحملون كلام العلم ما لا يحتمل، يفهمون من كلام الإمام أحمد وغيره لما يقول أمروها كما جاءت أنا يعني اقرأها ولا تفهم منها شيء. والله ما أراد الإمام أحمد هذا رحمه الله وحاشاه وهو إمام أهل السنة، إنما هؤلاء القوم يريدون أن يلغوا عقول الناس من فهمها وتدبرها لكتاب الله. فمثلا إذا مر بالرحمن على العرش استوى، أو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أو قوله يد الله فوق أيديهم، أو قوله غضب الله عليهم ولعنهم، أو أي صفة من، يقول اقرأها ولا تفهم منها شيء، هذا مرادهم. ماذا يترتب على هذا التفويض؟ يترتب على هذا التفويض أمور خطيرة. أولا أن الله خاطبنا بأمر لا نفهمه. هذه اللوازم يا طلبة العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في كتاب القواعد المثلى ودلالة الالتزام من أجل وأهم ما يجب أن يعتني به طالب العلم، لأن دلالة الالتزام إلزامك للخصم بالأمور الباطلة التي تترتب على قوله. والآن نتعرف اللوازم الباطلة التي يلزمه من يقولون أن التفويض هو الأسلم. يقول اقرأها ولا تفهم منها شيء، إذا ليش يترتب على هذا؟ يلزم من هذا الكلام أمور: أن الله خاطبنا بطلاسم أو برموز لا نفهمها. ثانيا أن القرآن أعجمي وليس عربي. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرددون كلاما ولا يفهمونه. بالله عليك، هل هذه الثلاثة الأمور تقبل أن يصف بها كلامك أنت؟ ها؟ ما ترضى. فكيف يصف بها كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ إذا قالوا إننا نفوض هذه الآية أو هذه الصفة ولا نفهم منها شيء، إذا خاطبنا الله بأمور لا نعلمها، وهذا يبطل إعجاز القرآن الكريم، لأن إعجازه يكمن بأنه من لغة العرب ويفهمونه ومن نفس حروفهم وكلماتهم، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله، ثم عجزوا أن يأتوا بعشر سور، ثم عجزوا أن يأتوا بسورة. ويترتب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا من البلاهة حاشاهم وأعزهم ربي عن ذلك، بحيث أنهم يرددون كلاما لا يفهم معناه. فهذا أمر يقبله واحد منا على نفسه فضلا عن أن يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا ليصحى من لا يزال يقول لماذا الشدة على الأشاعرة وعلى الماتريدية وعلى هؤلاء؟ يا أخي الخلاف بيننا بينهم كل واحد، كل مصدر الشركة كل واحد. لا، ما هو كل واحد في دين الله، ليس كله واحد. اعتقاد ليست عليه شمس النبوة بربي على الحق كائن ما الكائن. الله خاطبنا بما نفهم. ولذلك من أين جاءت هذه الظلمة، ظلمة التفويض؟ لما حكم العقل في صفات الله. ولذلك قلت وأكرر، قلت هذا في درس مختصر المعارك وأكرره في الآن شرع الواسطية، ما ظلت الطوائف والفرق إلا بسبب تحكيم العقل في نصوص الشرع. هذا هو مبدأ الضلال، لأن الشرع مصدر معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما العقل يأتي غبا، يأتي جنون، يأتي مرض، يأتي هوى، يأتي هوس، يأتي جهل. كيف تحكم هذا العقل بهذه الأفات في وحي الله المعصوم وفي كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذن التفويض عند أهل السنة في علم الكيفية فقط، أما التفويض عند الطوائف الضالة المبتدعة فهو تفويض اللفظ والمعنى. يترتب على ذلك عجمة القرآن الكريم، عدم إعجازه، عدم تحديه البشرية، ترديد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكلام الله يفهم، أن الله خاطبنا بأمر غلفت، يترتب عليه لوازم كثيرة جدا جدا. أشار الشيخ رحمه الله إلى أن من الخطأ القول أن هذا مذهب السلف كما فعل ذلك الأشاعرة وغيره. ولذلك هناك مقولة كاذبة منتشرة على الأسنة ابتدعها الأشاعرة، حيث قالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لكني قبل هذا يعني أضع نبذة عن الأشاعرة، لأني أعلم أن بعض طلبة العلم قد يجوز أنه ما أعرف إيش الأشاعرة ومن هم. الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. هذا الرجل جده أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. لكن هل يلزم أن يكون الإبن أو الحفيد على منهج الأب أو الجد؟ ها؟ لا يلزم. أبو موسى من خير الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. حبيبه أبو الحسن الأشعري. وهذا الكلام أرجو أن ينتبه له حتى ما أضطر في دروس قادمة أكرره. هذا الرجل مر بثلاث مراحل في حياته. أولا وفاته سنة 324 هجرية. نشأ يتيما في كنف العلاس، ذلك الرجل المعتزلي الذي تزوج أمه لما مات أبوه، فنشأ في كنف هذا المعتزلي 40 سنة. إذن أول مرحلة من مراحل حياة أبو الحسن الأشعري هي مرحلة إيش؟ الاعتزال، وكم مدتها؟ 40 سنة. ولما يصل الإنسان إلى 40 بطبيعة الحال أنه وصل إلى الرشد، فرأى أبو الحسن رحمه الله أن هذا المذهب اللي مذهب المعتزلة الضلال ليس هو دين الله المرغي. وكان هناك رجلا مشهورا بخصومة المعتزلة اسمه عبد الله ابن سعيد بن كلاب. هذا الرجل يثبت لله بعض الصفات ويؤول بعض الصفات، وطبعا لأن مذهب المعتزلة تكلمنا عنه قلنا أنه يقوم على إثبات الأسماء وجحد صفات الله كلها. فابن كلاب رحمه الله كان شديد الخصومة على المعتزلة وأفحمهم وألقمهم حجرا في إثبات كثير من الصفات. اتصل به أبو الحسن وتتلمذ عليه ردحا من الزمن وكتب كتب كثيرة في الرد على المعتزلة، ومنهم زوج أمه. لعله حدث مني سبق لسان ما يعني أراجع هل هو العلاف أو الجبائي. يغلب على ظني أن أبو علي الجبائي مو العلاف. الجبائي نعم أبو علي الجبائي، كلهم من المعتزلة، لكن اللي هو زوج أم أبو الحسن هو أبو علي الجبائي. أقول مكث على هذا فترة وتقدمت فيه السن، لكن لا يزال يحس في نفسه أن هذا ليس هو الدين الذي جاء من عند الله. في هذه المرحلة بالذات تأسس ما يعرف بالأشعرية أو المرحلة الأشعرية. ما هي المرحلة الأشعرية؟ إثبات أسماء الله وإثبات سبع صفات لله على الوجه اللائق بجلاله، إثباتها بالدليل العقلي ليس بالدليل الشرعي، وتأويل بقية الصفات أنها أطلقت على الله من باب المجاز فلا بد أن تؤول. وفي هذه المرحلة أصبح له تلاميذ وأصبح له كتب منتشرة، وسارت بهذه الكتب الركبان في أنحاء الأرض. لما تقدم به السن لا زال يحس بوحشة في نفسه أن ليس أن هذا المنهج الذي هو عليه، نعم هو أخف من منهج المعتزلة لكن ليس هو الدين المرضي، فقرر أن يعتزل الناس تماما، فأقفل باب بيته عليه وترك التدريس في الكوفة واعتزل الناس، وأخذ يكب على قراءة القرآن وعلى قراءة كتب الحديث. ثم في يوم من الأيام خرج إلى الناس وخطب في الجامع الكبير بالكوفة، وهي أحد حواضر الإسلام المعروفة، وقال: أيها الناس، من يعرفني فبها ونعمة، ومن لا يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري، أشهدكم أني قد انخلعت عن كل معتقداتي السابقة كما أنخلع عن جبتي هذه. ثم خلع جبته، وأنني أدين الله تبارك وتعالى بمنهج أهل الحديث ما عليه أحمد بن حنبل وأصحابه. ثم نزل، ثم لم يكتفي في هذه التوبة رحمه الله بهذا الكلام، بل كتب ما ينسخ الترهات السابقة، فكتب كتاب الإبانة على أصول الديانة وهو مطبوع وموجود في الأسواق، وكتب رسالة إلى أهل الثغر وهي أيضا رسالة مطبوعة ومحققة وموجودة في الأسواق، وكتب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وذكر في أوله معتقده وما هو عليه. إذن فالرجل رحمه الله قد تاب الله عليه وقد تبرأ من الضلالات السابقة. فحين نوجه النقد للأشاعرة، نوجه النقد لأبي الحسن ولا للناس اللي تمسكوا بالمرحلة الثانية من حياته؟ للناس الذين تمسكوا بالمرحلة الثانية من حياته، لأنه وجد من متعصبة الأشاعرة من ينفي توبة أبو الحسن الأشعري، رجل يقول شب، وذكر هذا ابن عساكر في بيان كذب المفتري وغيره من العلماء، هم يقولون لا، بقي أبو الحسن على مذهب الأشاعرة الذي أسسه، إثبات سبع صفات وتأويل البقية. لكن لا عبرة بهذا التعصب المنقوص، بل الرجل قد تاب وكتب خير شاهد على توبته، وإن كان لا يخلو أو لا تخلو خاصة الإبانة من بعض الملاحظات الخفيفة، لأن الرجل عاش معتزليا 40 سنة ثم عاش عبد الكلاب فترة، لا بد أن يبقى بعض الرواسب، لكن يكفينا منه أن الرجل قد أعلن توبته ورجوعه إلى مذهب السلف الصالح، إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إذن مرحلة الأشعرية هي إثبات سبع صفات بالدليل العقلي وليس بالدليل الشرعي، وتأويل بقية الصفات. مما زعمها الأشاعرة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فيقصدون بالسلف القرون الثلاثة الأولى، ويقولون أن مذهب السلف أسلم يعني أنهم ناس مساكين بسطاء يقرؤون القرآن على نياتهم، لكن مذهب الخلف اليوم الأشاعرة أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم درسوا غثاء ورسق وإفلاطون وتأثروا به، فأخذوا بالحجج العقلية، وهذا كذب وافتراء. بل نقول إن مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، وكل خير ففي مذهب من سلف. لا شك في ذلك ولا ريب. والحق واحد لا يتعدد. الحق واحد لا يتعدد. ويكفي في رد هذا الكلام الذي يزعمه الأشاعرة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم والأئمة المشهورين ماتوا وما قد ولد أبو الحسن أو نشأ. فهل هم على عقيدة باطلة أم على عقيدة حقة؟ لا شك أنهم أصحاب العقيدة الحقة. فهذا يدفع المقولة التي تقال ظلما وعدوانا أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. كلا ثم كلا، بل مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، وغيره باطل، وهو المذهب الحق خاصة في باب التوحيد بل وفي كل شيء، ولله الحمد والمنة. نعم.
وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف.
يعني التكييف تعيين كل الصفة أو ماهيتها، وهذا أمر قد استأثر الله به. يعني كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف يرضى، كيف ينزل، أمر لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. هذا أمر محجوب عن أذهان البشر، وخيرهم الرسل ومن جاء بعدهم. لا يعلم، أمر حجبه الله عن كل خلقه من الرسل والأنبياء إلى أقل واحد من خلقه. هذا أمر محجوب عن البشر وعن كل خلق الله حتى الملائكة. لا يعلمه كيف استوى الله إلا الله، ولا يعلم كيف ينزل الله إلا الله، ولا يعلم كيف يغضب الله إلا الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الرائع التدمرية: إذا سألك مبتدع وقال كيف ينزل إلى سماء الدنيا، فقل له كيف هو. شوف الجواب المسكت الذي يقطع عن سنة أهل الباطل، كيف هو. فإذا قال أنا لا أعلم كيف هو، تسألني كيف الله، أنا ما أدري. قل الذي جعلك لا تعلم كيف هو يجعلني أنا من باب أولى لا أعلم كيف ينزل. فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. نعم. أي معلوم في اللغة الاستواء، كلمة الإمام مالك الاستواء معلوم، معلوم في اللغة، استوى بمعنى على وارتفع واستقر. لكن الكيفية، يعني مثلا الآن استوائك الآن على محلك أو استواء معلوم لك الآن ومعلوم لي ومعلوم للناس ولا ما هو معلوم؟ لكن استواء الله على عرشه معلوم من ناحية أن الله أخبرنا بذلك، لكن الكيفية هل هو مثل استواء البشر على ظهور البلوك والأنعام أو على شيء من هذا؟ لا. ولذلك التفويض كنا عند السلف في أي شيء؟ في الكيفية. نفوض علم كيفية الصفة لله رب العالمين. كيف استوى؟ نفوض علم ذلك لله. كيف ينزل؟ نفوض علم ذلك لله. كيف يغضب؟ لا يعلم ذلك إلا الله. كيف يرضى؟ لا يعلم ذلك إلا الله. لكن هل نؤمن أن الله استوى وينزل ويغضب ويرضى أم لا نؤمن؟ نؤمن، لأن الله هو الذي أخبرنا. ولذلك كلمة الإمام مالك في عصر في هذا الاستواء، لما دخل عليه رجل فقال يا إمام دار الهجرة إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ هذا من المكيفة الذي سأل بكيفة. فأطرق الإمام مالك حتى غشيت الرحضاء وهو العرق، ثم قال هذه الكلمة الرائعة: الاستواء معلوم. معلوم في أي شيء؟ في اللغة، لأن الله خاطبنا بلغة نفهمها. ما تعرف الفرق بين استوى ونزل ولا ما تعرف؟ تعرف الفرق. إذن معلوم في اللغة، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. هنا تفويض السلف، الكيف مجهول، أي كيف استوى مجهول لنا. والإيمان به واجب، لأن ما الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. والسؤال على الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجه عني فأخرجه عنه. أقرأ.
وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه.
هذه نفس جيدة من الشيخ الهراس رحمه الله. ليس المراد بنفي الكيفية أن الله ما له كيفية معينة يستوي بها، لا، له كيفية، لكن هل نحن نعلم هذه الكيفية؟ لا، ما نعلم هذه. هل كيفية استواء مثل كيفية استوائنا على كراسينا؟ لا، حتى وسلم. إذن له كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة لنا، لا نعلمها. حجب الله علم كيفيته في ذاته وفي صفاته عن جميع خلقه، فلا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف استوى الله إلا الله، ولا يعلم كيف يرضى الله إلا الله، ولا يعلم كيف ينظر إلى السماء الدنيا إلا الله تبارك وتعالى، فهو العليم بنفسه سبحانه. نعم.
قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل.
في تعميم سماحة مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، أن فترة الانتظار بين الأذان العشاء والإقامة 20 دقيقة على ما أذكر، فسقط يعني ننتظرها ثم تقام الصلاة حتى لا نؤخر بعض الأخوان الذين قد يتأذون من تأخرنا، وإذا اضطرينا إلى أن يكون هناك وقت بعد الصلاة فما في مانع إن شاء الله أكمل الصلاة.
وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها.
خط تحت هذا الكلام، هذا تعريف الإلحاد، هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت. نعم.
مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، انتهى. فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد.
إذن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل والانحراف والعدول بها عن الحق الذي جاءت به من عند الله. وهذا الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها إما أن يكون بجحدها وإنكارها فيكون تعطيلا، لأننا يعني قلنا أن التعطيل هو إيش؟ جحد وإنكار صفات الله، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وإما أن يكون بجحد معانيها وتعطيلها، هذا من الإلحاد في أسماء الله، كالذين لا يقرون صفات الله على الوجه اللائق بجلال الله، فلا يقرون ان الله استوى كما ينبغي لجلال وجهه، ولا يقرون ان الله ينزل نزولا يليق بجلاله، ولا يقرون بان الله يغضب ويرضى على ما يليق به. فهذا نوع من الالحاد في اسماء الله، واما بتحريفها عن الصواب واخراجها عن الحق بالتاويلات الفاسده كتاويلات الاشاعره والماتريديه هما على الشاكلتين، واما بجعلها اسماء لبعض المبتدعات كالحاد اهل الاتحاد الذين يقولون اتحد اللاهوت مع الناسوت، واما بامر ما ذكر الشيخ الهراس وهو نوع من انواع الالحاد، تسميه المشركين لاصنامهم ومعبوداتهم باشتقاق هذه الاسماء الله ثلاث من العزيز وغير هذا من اصنامهم المعروفه التي كانوا يشتقون لها اسماء من اسماء الله. هذا نوع من الالحاد في اسماء الله وصفاته. نعم.
وخلاصه ما تقدم ان السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما اخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فان الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى فيه حجوه، فاذا كان اثبات الذات اثبات وجود لا اثبات تكييف فكذلك اثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تاويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن ان غرضهم بهذه العباره هو قراءه اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل، فان المراد بالتاويل المنفي هنا هو حقيقه المعنى وكنهه وكيفيته. قال الامام احمد رحمه الله لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل.
يعني خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله والصفات على الوجه اللائق بجلاله على وفق المحترزات التالية من غير تحريف سواء لفظيا أو معنوي، من غير تأويل وهو التأويلات المتحسفة التي سيرد معنا جزء منها والرد عليها، ومن غير تمثيل كالذي يمثل الله بخلقه فيقول يد الله كيدي أو نزول الله كنزولي، ومن غير تشبيه وهو والتمثيل قريبين من بعضهم البعض، ومن غير تكييف وهو الذي يجعل لله كيفية معينة فيما هو معهود عند البشر أو يسأل عنها بكيفة. هذه المحترزات تخرج الآراء والعقائد الزائغة ليبقى المعتقد الحق ما عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. وكلمة الإمام نعيم ابن حماد رحمه الله وهو من علماء هذه الأمة، بل هو الشيخ الإمام البخاري، أصل في هذا حيث قال رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وفي هذا صفعة لكل أشعري وماتريدي لا يؤمن بالله بما ذكره الله وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تأويلاتهم المستهجنة اتهام للوحي، اتهام للوحي أنه دل الناس على التشبيه والتمثيل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الخالي من الزلل. بهذا ينتهي درس هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونأخذ الأسئلة حتى تقام الصلاة. هذا طلب عجيب ما أدري، لأنه ما ذكر ب يعني أسماء معينة، لكن هي بادرة سيئة ولها ما بعدها. يقول إننا أولياء أمور الطالبات نرغب إكمال تعليم بناتنا في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وفوجئنا بطلب غريب من إدارة القبول في الجامعة إحضار صور شمسية للطالبة المتقدمة، ولا يوجد تصوير للطالبات، ومما يضطرنا إلى الذهاب إلى المصورين في محلات الرجال، وتعلمون ما يترتب على هذا. أقول يجب أن يتثبت من هذا الأمر أولا. ثانيا يرفع خطاب بهذا لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وهو بإذن الله من خيرة من يعالج هذا الأمر. نحن لا نريد التصوير إطلاقا، فإذا وجدت ضرورة فليكن هناك يعني قيود معروفة وتصوير نسائي لما تمس إليه الضرورة، مثل المرأة التي قد تضطر إلى السفر مع زوجها إما إلى علاج أو دراسة، الأمور تقدر في الشريعة بقدرها، لكن نحن لا نريد أن يفتح الباب على مصراعيه فيقود على الأمة شرا كبيرا. نبهني يا شيخ إذا جاء وقت قبل الصلاة. هذا سائل يكون يعمل في شركة كبيرة يوجد بها مسجد، وإمام المسجد رجل خير أحسبه كذلك، لكنه مسبل ويحلق لحيته، فنطالب بالإمامة غيره أم ماذا؟ نصحه يا أخي، نصحه، اديه نصيحة، ولا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وما دام أنه ظهر لك كما تقول فيه جانب الخير فيكون بإذن الله ممن تجتهد معه لعل الله أن يهديه على يدك، فإن أصر فينبغي أن يبحث عن إمام أفضل منه. كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ لا تتعارض ولا الحمد، الهداية هداية ثانية. قول الله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تدل وتبين وترشد الناس إلى الطريق المستقيم، وقوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا توفق، هداية التوفيق إلا من إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد هدايته فلا تملك ذلك. فهداية الإرشاد هي المطلوبة من الرسول، وأما هداية التوفيق والتسديد فهي لله وحده. أمرت أن أقاتل الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هل هذا خاص بالرسول وحده صلى الله عليه وسلم أم لجميع المسلمين اليوم القيامة؟ وإذا كان ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فما لا نفعل هذه الأيام بكثرة النصارى والكفار؟ الأمة تخاطب في شخصية نبيها والمصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يشرع لنفسه بل يشرع للأمة صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم باقي إلى قيام الساعة، لكن المسلمون الآن في حالة ضعف. وليس بالصحيح أن الإنسان الفرد العادي يبدأ بمقاتلة الكفار ويبدأ يذبح هذا ويقتل هذا ويطعن هذا يثور على هذا، هذا كلام لا يقول به من له ذرة من عقل، إنما حين يكون للمسلمين شوكة ومنعة وقوة وعزة بحيث يجاهدون الكفار، وهذا أمر باقي إلى قيام الساعة، فإن الجهاد ماض إلى قيام الساعة كما ثبت ذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيبقى مع هذا سيبقى الكفار أكثر سكان الأرض. نرى في كثير من المساجد اسم الله ثم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر محرم؟ هذا الأمر يعني أقل ما يقال فيه أنه بدعة، لأن هذه الثنائية ما عسى بها إلا أناس ليسوا على منهج أهل السنة، فيكتب الله محمد الله محمد، هذا أمر ما نعرف إلا أي قول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة واحدة هي الشهادتين مجموعة في ركن واحد وهو الركن الأول من أركان الإسلام. أما هذا الثنائي الذي يوضع دائما هذه الباحات فهذا أمر في النفس منه شيء فيجب أن يترك. إحدى الشركات هنا في جدة تغلق أحيانا المسجد عن الصلاة من صلاة المغرب والعشاء، والعمال يشتكون من ذلك، ناصحهم، ولا بد أيضا أن يتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يخاطب مدير الشركة. ليس بصحيح أن كل من يرى منكر يتصور أن هذا المنكر لا يغير إلا من فلان أو فلان، لا بد أن يكون لكل واحد منا دور بالكلمة، بالتوجيه، بالنصيحة، بالكتاب، بالشريط، بالتعاون مع المسؤولين لإنكار هذا المنكر وبالدعاء أيضا. ما حكم الصلاة خلف الصوفي؟ في تفصيل، إذا كان هذا الصوفي يدعو إلى صوفيته وإلى بدعته وضلالته فلا تجوز الصلاة خلفه، وأما إذا كان متسترا بها فالصلاة خلفه جائزة، إلا إذا علمت أنت من حالك فقد لا يلزمك أن تصلي، ولكن غيرك ما تلزمه بهذا. في هذا تفصيل لأهل العلم. يقول كان لنا أستاذ يتكلم عن الحجاج بن يوسف ودخل علينا موجه، فهذا الموجه تكلم عن الحجاج وأنه رجل ظلمها التاريخ وأنه يعني لم يكن على ما يصور وإلى آخره. أقول إن من ينكر يعني ظلم الحجاج ينكر الشمس في كبد السماء. فالحجاج ظالم وله بعض الجوانب الحسنة مثل نقطه لحروف القرآن الكريم، إنما أما من ناحية الظلم فقد ذكر أهل العلم وقرأوا لسيارفة الرجال الذين يميزون القتل من السمين كالحافظ الذهبي والحافظ بن كثير وابن الأثير وغيرهم من علماء الأمة الذين ذكروا وهم متخصصون في التاريخ الإسلامي، ذكروا مظالمه وأنه قتل مئات وعشرات بل ألوف الرجال والنساء ظلما وعدوانا، ولكنه ذهب إلى ربه. هنا اقتراح تكلم وجاءتني به عدة طلبات كثيرة، يقول أنا أقرأ فقط سؤال منه: معرض، أقترح أن تقوم في مدينة جدة معرض الكتاب الإسلامي في معرض الصناعات الوطنية الموجود تقريبا بجوار هذا الحي، وذلك بمساعدة مركز الدعوة والإرشاد، لأن العطلة الصيفية قد أتت فنريد أن ترتفع معنويات طلبة العلم هنا في هذه المدينة، علما بأن طلبة العلم ولله الحمد نرى أنهم في زيادة والحمد لله، وما توجيهكم لذلك؟ أقول هذا أمر طيب، ويحبذ أن مكتب الدعوة فيه الشيخ الفاضل الشيخ علي الحكمي يكتب طيب، أن يكون هناك ركن في معرض الصناعات الوطنية، ولله الحمد اليوم حتى من هذه البلاد يعرض الكتاب حتى لو جعل مقتصرا على المؤلفات لمن هم من أبناء هذه البلاد باعتبار إنتاج هذا البلد، ما بهذا أي مانع ولا محذور، مع أنه ليس لا نهدف الله من وراء هذا لا إلى عنصرية ولا إلى قومية أو وطنية لا، لكن أقول من باب يعني استغلال الفرصة في هذا حتى يوجد الكتاب وينتفع به الناس. يقول بعض الصوفية في كتاب ينشره يحاول إثبات إسلام أبي طالب، فما يعني هذا تكذيب لما حصل ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الصريحة التي نزلت عزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب على الكفر في قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وراجع هذا في تفسير الحافظ ابن كثير. جدتي عندها خادمة ودائما حين أذهب لزيارتها تقوم بمضايقتي، وبعض الأحيان أقوم بالرد عليها، ما الحل؟ الحل لا تختلط بالمرأة الأجنبية ولا تدخل معها في مناقشات ومرها أن تنصرف عنك. يتكلم الأخ هذا عن انتكاس بعض الشباب، نسأل الله السلامة والعافية، وقد تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا جدا. يقول أرى أن قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن فيها رد على أهل الغلو الذين يتجاوزون بالنبي صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعون إلى مرتبة الألوهية، ألا تتفق معي؟ بلى، وجزاك الله خير، وما ذكرته فهو حق. ما حكم لعب الجير خاصة في المنطقة الجنوبية خاصة وفي هذه الأيام مع كثرة الزواجات تقام هذه الحفلات ويستأجر؟ هذا منكر متفشي فعلا، وقد بلغني أن بعض هؤلاء المهرجين يستأجر ليلته وضربه لهذا الزير أو لهذا الطار في 10 أو 12 أو 15 ألف، وهذه والله من أمور الفسق التي يخشى أن تجر الأمة إلى كفر النعمة والعياذ بالله، فإن كفر النعمة أن يتنكر الإنسان لنعم الله عليه التي أسبغها عليه ظاهرا وباطنا ويحولها إلى هذه الأمور التي هي خراب ودمار على الأمة. فسواء زير أو عود أو فنانين أو مطربين رجال أو نساء، كل ذلك مما هو محرم، وإنما المعروف في ديننا ضرب الدف للنساء، هذا هو المشروع من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النساء يضربن بالدف فيما بينهن بحيث لا يسمعهن الرجال. هذا هو المشروع للنساء. أما الرجال ما يعلمون على ضرب الزير والعود والدف. الرجال يعلمون على الرجولة وعلى الخلق وعلى ركوب الخيل وعلى الرماية وعلى السباحة وعلى أمور الرجولة التي تشحذ هممهم وتزرع الخشونة في نفوسهم. أظن انتهت باقي 3 دقائق. طيب يقول سبق أن اشتريت سيارة مشتركة الراجحة بالتجسيد وأريد أن أبين لكم بارك الله فيكم أن حين طلبي لشراء السيارة وعند الإجراءات لم تكن السيارة في حوش الراجحة، لذلك طلبوا مني اختيار اللون وحجز السيارة من معرض البيت، فذهبت واخترت اللون والسعر وأحضرتها لهم، وعند ذلك قاموا بطلب السيارة من معرضها وأدخلوها حوشهم، وبعد ذلك لم يرغموني بشرائها بعد إحضارها وتركوا لي حرية الاختيار. ما دام تركوا لك حرية الاختيار هذا أمر إن شاء الله ما فيه بأس بإذن الله. هل الإنسان مسير أم مخير؟ سؤال مكرور كثير جدا. الإنسان مسير أم مخير؟ مسير في أمور ومخير في أمور، وسيأتي إن شاء الله بسط لهذا. هناك من يقول الطائفة التي انحرفت في توحيد الأسماء والصفات قد انقرضت ولا وجود لها الآن، والكلام فيها يعتبر من فضول الكلام. هذا كلام كذب. فكل الطوائف المنحرفة في توحيد الأسماء والصفات موجودة على الساحة. الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات موجودين الآن، وكل الطوائف الباطنية الموجودين الآن في عدة بلدان كلهم على هذا النمط. الأشاعرة الذين يثبتون السبع أول البقية موجودين. المعتزلة موجودين بقيادة عبد الله الحبشي المبتدع الضال في لبنان موجودين. كل الطوائف الضالة التي لم تثبت لله ما أثبته الله لنفسه كلها موجودة على الساحة وكتبهم تنشر. والجهمية الذين ينكرون رؤية الله كالخوارج من الإباضية وغيرهم موجودين، وآذوا الناس بمطبوعاتهم التي تنتشر فيها الضلالات وخاصة في موسم الحج. وكل الطوائف من شيعة وشهمية ومعتزلة ومؤولة كلها موجودة، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.